الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل إن واصل دروسنا، ونستكمل القراءة في مباحث في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما زال الكلام موصولا حول غزوة أحد وذكر أمثلة ونماذج مما فعله الصحابة رضوان الله عليهم في هذه الغزوة، وأنهم نشروا الدين وبذلوا في سبيل نشره كل ما يستطيعون. تكلمنا في اللقاء السابق عن سعد بن الربيع، انتقل بنا الحديث إلى عبد الله بن عمرو بن حرام، قال: لما كان يوم أحد قال لابنه: يا جابر، لا عليك أن تكون في نظار المدينة حتى تعلم إلى ما يصير أمرنا، فإن والله لولا أني أترك بنات لي بعدي لأحببت أن تقتل بين يدي. وقال لابنه أيضا: ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لا أترك بعدي أعز عليك منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن علي دينا فاقضي واستوصي بأخواتك خيرا. فخرج فقتل شهيدا. وروى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهه أبكي. وينهوني عنه والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني، فجعلت عمتي فاطمة تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبكين أو لا تبكين، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. كما تعلمون ولا يخفى أن البكاء على الميت هذا مشروع فعله نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن المنهي عنه هو رفع الصوت بما كان يقال في الجاهلية، سواء كان هذا الصوت المرفوع من الرجل أو من المرأة، فهذا محرم، وهو المسمى عند علماء الشريعة بالنياحة. وروى الحاكم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى لا يكلم أحدا إلا من وراء حجاب، وأنه كلم أباك كفاحا فقال: تمن علي. اكتب عندك. وهذا لا يتعارض مع معتقد أهل السنة والجماعة، وهذا لا يتعارض مع معتقد أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل لا يراه أحد بعيني رأسه في الدنيا، وهذا لا يتعارض مع قول ما معتقد أهل السنة والجماعة أن الله لا يراه أحد بعيني رأسه في الدنيا. ووجه ذلك أن ما حدث لوالد جابر بن عبد الله في الحياة البرزخية وهي غير الحياة الدنيا وروى الترمذي بسند حسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لقياني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا جابر، ما لي أراك منكسرا؟ قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، استشهد أبي وترك عيالا ودينا. قال: أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ قال: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، وأحيا أباك فكلمه كفاحا فقال: يا عبدي، تمن علي أعطك. قال: يا رب، تحييني فأقتل فيك ثانية. ما الذي حمله على ذلك؟ ما رآه مما أعد الله عز وجل لمن قتل في سبيله شهيدا، تمنى أن يرد إلى الدنيا فيقتل مرة ثانية. وفي الحديث دلالة صريحة على معتقد أهل السنة والجماعة في أننا لا نشهد لمعين بجنة ولا بنار إلا من شهد له الشرع، وأيضا لا نشهد لأحد بأنه شهيد إلا إذا دل النص الشرعي على أنه شهيد بعينه. يبقى عندنا كل من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، فإن مات فهو شهيد، هذا على العموم. أما على التعيين فيحتاج إلى نص صريح في الشخص بعينه، كما ثبت هذا عن نبينا صلى الله عليه وسلم في من مات بين يديه في الغزوات وشهد له أنه شهيد عليهم أنهم شهداء في سبيل الله. يقول: يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية. قال الرب عز وجل: إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال: وأنزلت هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. اللي هي الحياة البرزخية تختلف عن الحياة الدنيا في كل شيء، ما يتفقان إلا في أصل المعنى فقط. يبقى هنا حياة وهناك حياة، وفي الجنة حياة، وأيضا عياذا بالله في النار حياة، ولكن شتان بين هذه الأنواع. حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه قال: روى ابن حبان عن أبي بن كعب قال: لما كان يوم أحد أصيب من الأنصار 74 ومنهم 6 فيهم حمزة فمثلوا بهم، فقالت الأنصار: لئن أصبنا منهم يوما لنرين عليهم لنربين عليهم. فلما كان يوم فتح مكة أنزل الله عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فقال رجل: لا لقريش بعد اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفوا عن القوم غير 4. وسيأتي هذا الأمر بالتفصيل في فتح مكة إن شاء الله. كما تعلمون إن حمزة بن عبد المطلب كما وصفه أهل السير والمغازي كان ذا شكيمة وقوة ومنع. فعند البخاري من حديث عبد الرحمن بن عوف: حتى تقف على ما فعله حمزة في المشركين. في البخاري وسبق هذا في غزوة بدر، ولكن نعيده. من حديث عبد الرحمن بن عوف يقول: بينما أنا يوم بدر في الصف، إذا عن يميني غلام وعن يساري غلام. الحديث في قصة أو في مقتل أبي جهل. يقول عبد الرحمن: وبينما أنا أجول إذ نادى علي أمية بن خلف وقال: يا عبد الرحمن، هل لك في اللبن؟ قلت له: وما ذاك؟ ده كله في أرض المعركة. يقول عبد الرحمن: وكان معي أضرع استلبتها، يعني استلبتها. قتل الرجل فأخذ درعه وسلاحه ولأمته. فقلت له: وما ذاك؟ قال: أترك ما معك من الأضرع وخذني أسيرا أنا وابني، نفدي أنفسنا منك بإبل كثيرة. أدي معنى اللبن، هل لك في اللبن؟ يقول: فتركت الأضرع وأخذته هو وابنه. فقال لي: يا عبد الرحمن، من ذا الذي منكم معلم في صدره بريشة نعامة؟ يعني رأينا رجلا منكم وضع في صدره ريشة نعامة، علامة مميزة له عن بقية القوم، من هذا الرجل؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: ذاك حمزة بن عبد المطلب. فقال أمية بن خلف: ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل، ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل. انظر كيف استشهد حمزة بن عبد المطلب. علشان كده كان من شيم العرب عند المبارزة إذا سقط أحدهم جريحا لا يجهز عليه، ويعتبرون أن الإجهاز على الجريح لا يليق بفارس أن يفعله قط، من شيمهم ومن أصولهم في القتال وفي المبارزة. أما إذا ضربهم فقتله انتهى أمره، إلا إذا كان قتال شرعي كما وقع في غزوة أحد وغزوة بدر، والمبارزة التي وقعت بين حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث، وبين عتبة وشيبة والوليد رضي الله عن الصحابة، ولعنة الله على الكافرين. البخاري لما روى قصة وحشي كيف قتل حمزة ذكر فيها أمرا غريبا عجيبا يدل دلالة واضحة على قدرة الله عز وجل التي ليس لها حدود. نقرأ سويا. روى البخاري عن جعفر ابن عمرو بن أمية الضمري قال: خرجت مع عبيد الله بن عدي بن الخيار، وأرجو أن تحفظ هذه الأسماء. يبقى جعفر ابن عمرو بن أمية الضمري خرج مع عبيد الله بن عدي بن الخيار، يقول: فلما قدمنا حمص وهي بالشام قال لي عبيد الله ابن عدي بن الخيار: هل لك في وحشي نسأله عن قتل حمزة؟ لما؟ وفي رواية صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه وحشي قال: اجلس وخبرني كيف قتلت حمزة. لما السؤال؟ لأن حمزة من العزيز أن يتمكن منه أحد فيقتله من قوته ومن براعته في المبارزة، ولكن ما قتل إلا غدرا رضي الله عنه وأرضاه. فلما وصل الرجلين جعفر بن عمرو بن أمية الضمري وعبيد الله بن عدي بن الخيار يقول: فسألنا عنه، أي عن وحشي، وكان وحشي يسكن حمص، فسألنا عنه فقيل لنا: هو ذاك في ظل قصري كأنه حميد. حميد يعني هو يشبه الجوال الممتلئ بأي شيء. فجئنا حتى وقفنا عليه بيسير فسلمنا عليه، فرد السلام قال: وعبيد الله معتجر بعمامته. انظر ما يرى وحشي إلا عينيه ورجليه. خد بالك من الجزية دي، هنتقل إلى أمر آخر طالما يشنشن حوله المبتدع. هو يقول معتجر بعمامته، ثم بين ما يرى منه إلا العينين فقط. يبقى بناء على ذلك الاعتجار بالعمام أن يلفها الرجل على رأسه ثم ينزل بطرف منها تحت حنكه ثم بالطرف الآخر يستر فمه وأنفه وما يبقى منه إلا العينان. هذا يسمى إيه؟ الاعتجار. الاعتجار. ومن هنا نقدر نفهم قول عائشة رضي الله عنها تقول: فما منهن إلا وقامت امرأة إلى مرتها المرحل فشقته نصفين فاعتجرت بواحد وبقيت الآخر تشد به وسطها، فأصبحن خلف النبي صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسهن الغربان. يبقى الاعتجار هو أن يلف الرجل الشيء على رأسه أو المرأة ويستر بها وجهه، وهذا هو التفسير الصحيح الذي عليه العرب في قوله تعالى: وليضربن بخمورهن على جيوبهن. لأن البعض قال تضرب بخمارها على الجيب ويبقى الوجه مكشوفا، خطأ، لأن عائشة قالت فاعتجرنا. والاعتجار فسره هنا راوي الحديث لما كان عبيد الله بن عدي بن الخيار معتجرا بعمامته. نعم. لا، اللسان بيبقى على الفم فقط، فقط. أما الاعتجار على الوجه كله. يقول: وعبيد الله معتجر بعمامته ما يرى وحشي إلا عينيه ورجليه. متخيل أنت الموقف؟ طيب. فقال عبيد الله: يا وحشي أتعرفني؟ قال: فنظر إليه ثم قال لا والله يعني ما أعرفه. لما الرجل معتجر بالعمامة ما يرى منه إلا العينين والقدمين، يعني لو نظرت المختار أخوي وهو كده أعرفه إزاي؟ واخد بالك؟ طيب، فنظر إليه ثم قال لا والله إلا أني أعلم أن عدي بن الخيار يقرأ بالرجل ده إيه؟ أبوه. ما هو عبيد الله بن عدي بن الخيار هو الذي وقف أمام وحشي معتجر بالعمام لا يرى منه إلا العينين وظهر القدمين، فبيقول له يا وحشي أما تعرفني؟ قال لا أعرفك، أما إني ثم ذكر أعلم أن عدي بن الخيار تزوج امرأة يقال لها أم قتال بنت أبي العيس، فولدت له غلاما بمكة، فكنت أسترضع له، فحملت ذلك الغلام مع أمه فناولتها إياه، فلكأني نظرت إلى قدميك. أنت متخيلين هديت؟ متخيلين هديت؟ يعني قال له أنا مش معرفكش بس كده، القدمين ده هم قدمي طفل رضيع أبوه اسمه عدي بن الخيار، اتجوز امرأة تسمى أم قتال بنت أبي العيس، فكنت أسترضع، فبشيلك مر رجلك بانت، هي الرجل دي؟ أدي معنى الكلام. طبعا هنا أكثر من 20 سنة، وانظر طبعا إلى قدم الرضيع وقدم الشاب اليافع اللي هي القافة، وكان أهل الحبشة يعني منفردون أو متميزون بهذا الأمر. يقول فكشف عبيد الله عن وجيه ثم قال ألا تخبرنا بقتل حمزة؟ قال نعم. قال إن حمزة قتل طعيمة ابن عدي بن الخيار ببدر، فقال لي مولاي جبير بن مطعم إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر. قال فلما أن خرج الناس عام عنين وعنين جبل بحيال أحد بينه وبينه واد، خرجت مع الناس إلى القتال، فلما أن اصطفوا للقتال خرج سباع ابن عرفطة فقال هل من مبارز؟ سباع ابن عرفطة هذا من المشركين، فقال هل من مبارز؟ قال فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب فقال يا سباع يا ابن أم أنمار مقطعة البذور، يعني كانت تختن النساء، وفي الحديث دليل على أن ختان النساء كان مشروع، مظبوط. أما من يقول عادة فرعونية فنقول له يعني اسكت الزم غرزك. يقول فقال يا ابن أم أنمار مقطعة البذور أتحد الله ورسوله؟ قال ثم شد عليه فكان كأمس الذهب. كلمة أمس الذهب دي أسلوب عند العرب يقال على السرعة الفائقة حينما يقتل رجلا رجلا، كمس الذهب يعني كحرير مسه فقتله. يقول وحشي وكمنت لحمزة تحت صخرة، يعني استثر منه، فلما دنا مني رميته بحربتي فأضعها في ثنته حتى خرجت من بين وركيه. في رواية أخرى غير البخاري قال وحشي وكنت أرمي بالحربة رمي الحبشة قل أن نخطأ، يعني ورمي الحربة من أصعب الرمي بعكس السهم، السهم في القوس ويشد الوتر ويصوب، لكن الحربة قطعة من الحديد طويلة. قد قرأت في ترجمة رجل من أهل العلم وكان يضرب به المثل بالقوة، ما كان في القتال يحمل سيفا ولا حربة ولا درعا، ولكن اسمه ضاع عني الآن، كان معه عمود من الحديد طوله مترين ووزنه باللغة بتاعتنا 65 كيلو، فكان إذا قام القتال أمسكه وبدأ يضرب به، واخد بالك؟ مترين ووزنه كام؟ 65 كيلو، ويضرب به كأن يضرب أحدنا بمسطرة من بتاع الأولاد الأطفال. طيب يقول وحشي في الرواية التي غير مذكورة: وكنت أرمي بالحربة رمي الحبشة قل أم أخطأ. يقول: فهززت حربتي حتى إذا رضيت عنها ضربته فوقعت في ثنتي حتى خرجت من بين رجليه، وطبعا وصلت إلى الأرض. يقول: فأضعها في ثنتي حتى خرجت من بين وركي. قال: فكان ذاك العهد به. فيه رواية يقول: فذهبت فلما برد، يعني مات، ذهبت لأنزع حربتي منه فإذا بطرفها قد انثنى من شدة الضربة، فأخذ الحربة وانصرف. خد بالك، الأئمة كالبخاري ومسلم وأصحاب السنن لما يرووا هذه القصص بهذا التفصيل لهم هدف، وهو أن نعلم يقينا كم بذل هؤلاء الصحب في سبيل نصرة الدين والدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. كم بذلوا بكل ما يملكون من غال ونفيس، حتى أنهم بذلوا أرواحهم كما نسمع ونرى. يقول: فكان ذاك العهد، فلما رجع الناس رجعت معهم، فأقمت بمكة حتى فشى فيها الإسلام، ثم خرجت إلى الطائف فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا، فقيل لي إنه لا يهيج الرسل. قال: فخرجت معهم حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآني قال: أنت وحشي؟ قلت: نعم. قال: أنت قتلت حمزة؟ قلت: قد كان من الأمر ما بلغك. قال: فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ انظروا يا أخوانا، نبينا بشر، ما استطاع أن يرى هذا الرجل. قال: غيب وجهك عني فلا أراك. وطبعا هنا وحشي أسلم خلاص، ليس لنا عليه سبيل، أسلم. طول بالك يا أخي، حتى قالوا في رواية، قال وحشي: يا رسول الله، ما تقول في رجل أراد الله إكرامه والجنة له على يدي ولم يرد الله أن يدخلني النار على يديه؟ مفهومة؟ أكرمه الله على يدي ولم يرد إلا أن يهينني على يدي. فقال: غيب عني وجهك فلا أرى. ومعلوم أن وحشي من الصحابة، لأن الصحابي كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة يعني فترة زمنية قليلة وآمن به ومات على الإيمان والإسلام وإن تخللته رد على الصحيح. انظر، يقول حمزة: فلما رآني أنت وحشي قلت: نعم. قال: أنت قتلت حمزة؟ قلت: قد كان من الأمر ما بلغ. قال: فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ قال: فخرجت، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج مسيلمة الكذاب. قلت: لأخرجن إلى مسيلمة لعلي أقتله فأكافئ به حمزة. قال: فخرجت مع الناس فكان من أمره ما كان. قال: فإذا رجل قائم في ثلمة جدار. كلمة ثلمة يعني ثغرة أو حفر في الجدار، كأنه جمل أورق ثائر الرأس. قال: فرميته بحربتي فأضعها بين ثدييه حتى خرجت من بين كتفيه. قال: ووثب إليه رجل من الأنصار فضربه بالسيف على هامته. قال عبد الله بن الفضل: فأخبرني سليمان بن يسار أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: فقالت جارية على ظهر البيت: وأمير المؤمنين قتله العبد الأسود. وفي رواية قال: إن هو إن كان قتل بالحرب خير خلق الله فقد قتل بها شر خلق الله. قال الحافظ: وفي رواية عبد الرحمن بن زيد بن يزيد عن ابن جابر: خرجت أنا وعبيد الله بن عدي غزيين الصائفة زمن معاوية، فلما قفلنا مررنا بحمص. قولوا: هل لك في وحشي، أي ابن حرب الحبشي مولى جبير بن مطعم؟ قالوا: نسأله عن قتل حمزة. في رواية الكشميهيني: فنسأله عن قتله حمزة زاد بن إسحاق كيف قتله؟ قوله: فسألنا عنه فقيل لنا. في رواية ابن إسحاق: فقال لنا رجل ونحن نسأل عنه: إنه غلب عليه الخمر، فإن تجداه صاحيا تجداه عربيا يحدثكم بما شئتم، وإن تجداه على غير ذلك فانصرف عنه. قوله أسترضع له أي أطلب له من يرضعه. زاد في رواية ابن إسحاق: والله ما رأيتك منذ ناولتك أمك السعدية التي أرضعتك بذي طوى، فإني ناولتكها وهي على بعير فأخذتك فلمعت لي قدمك حين رفعتك، فما هو إلا أن وقفت علي فعرفتها. وهذا يوضح قوله في رواية الباب: فكأني نظرت إلى قدميك، يعني أنه شبه قدميه بقدم الغلام الذي حمله، فكان هو هو وبين الرؤيا قريب من 50 سنة، من 50 سنة. يقول: فدل ذلك على ذكاء مفرط ومعرفة تامة بالقيافة. وفي رواية الطيارسي: فإذا حمز كأنه جمل أورق ما يرفع له أحد إلا قمعه بالسيف فهبتم. وعند ابن أبي شيبة من موسى العمير بن إسحاق أن حمزة عثر فانكشفت الدرع عن بطنه فأبصره العبد الحبشي فرماه بالحربة. قوله: في ثنته بضم المثلثة وتجديد النون وهي العانة، وقيل ما بين السرة والعانة، وللطيلسة: فجعلت ألود من حمزة بشجرة ومعي حربتي حتى إذا استمكنت منه هززت الحرب حتى رضيت عنها ثم أرسلتها فوقعت في ثندوتيه وذهب يقوم فلا يستطع. والثندوة بفتح المثلثة وسكون النون وضو المهملة بعدها واو خفيفة، هي من الرجل بموضع الثدي من المرأة، هي من الرجل بموضع الثدي من المرأة. والذي في الصحيح أن الحرب أصابت ثنته وأصح. قوله: فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ في رواية الطيالسي: فقال: غيب وجهك عني فلا أراك. قوله: فخرجت، زاد الطيالسي: فكنت أتقي أن يراني، ولابن عائذ: فما رآني حتى مات. وعند الطبراني: فقال: يا وحشي أخرج فقاتل في سبيل الله كما كنت صد عن سبيل الله. قوله: فقلت: لأخرجن إلى مسيلمة. في رواية الطيالسي: فلما كان من أمر مسيلمة ما كان انبعثت مع البعث فأخذت حربتي. ولابن إسحاق نحو قوله: فأكافئ به حمزة بالهمز، أي أساوي به. وقد فسره بعد بقوله: فقتلت خير الناس وشر الناس. هذا الذي حدث لحمزة بن عبد المطلب. وطبعا كما تعلمون ما فعلته هند بنت عتبة بن ربيعة في حمزة، وهذا متواتر ومعلوم، قامت وكانت ما زالت على شركها وكفرها رضي الله عنها، فبقرت بطنه، بقرت بطنه وأخرجت كبده وقطعت منها جزءا وأكلته، فما استطاعت أن تبلعه فألقته. ومع ذلك لما أتت النبي صلى الله عليه وسلم وأسلمت قبل منها إسلامه. وقال هند، يعني كانت مستترة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هند؟ قالت هند: يا رسول الله، عفى الله عما سلف. خلاص انتهى الأمر، فعلت ما فعلت وأنت على الشرك، والإسلام يجب ما قبله، والهجرة تجب ما قبلها، والتوبة تجب ما قبلها. نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم. صبر صفية بنت عبد المطلب على شقيقها حمزة. روى الإمام أحمد عن عروة قال: أخبرني أبي الزبير أنه لما كان يوم أحد أقبلت امرأة تسعى حتى إذا كادت أن تشرف على القتلى، فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن تراه، فقال: المرأة المرأة، والمعنى أي امنعوا المرأة امنعوا المرأة. قال الزبير: فتوسمت أنها أمي صفية، أي لما رآها عن بعد توسم أنها صفية. وكما تعلمون أن غزوة أحد كانت في العام الثالث من الهجرة، وكان الحجاب لم يشرع بعد. قال فخرجت أسعى إليها فأدركتها قبل أن تنتهي إلى القتلى. قال: فلدمت في صدري وكانت امرأة جلدة، قالت: إليك لا أرض لك، وهي تسير إلى القتلى. يعني كأن الزبير لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرأة المرأة، فنظر فإذا بها أمه، ذهب ليحول بينها وبين الاقتراب من الموت حتى لا تراه، فقد مثلت أجسادهم وكشفت عن سوآتهم، فما يليق بالمرأة أن ترى ذلك. فذهب الزبير ليكف ويمنعها من التقدم، فلدمته في صدره، وفي رواية فصرعته أي أسقطته وهي تسير. يقول: فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عزم عليك. يعني إيه؟ أن تقفي. فوقفت. وده اللي احنا بنقوله، اللي هو علامة من علامات تعظيم النص الشرعي، الوقوف عند الحدود. ما تتربى ازاي؟ تعلم ازاي؟ يبقى في حد، الحد أن تقف عنده. ويا ليتنا جميعا نلاحظ تصرفاتنا وسلوكنا. هل يا ترى إذا جاء مسلم وأوقفك عند الحد تقف أم تتمادى؟ انظر وتدبر وتأمل. تمشي وتسير، وقف أمامها لدمته في صدره، صرعته وتسير. طب ديت كيف توقف بنص الشرعي؟ قال: عزم عليك رسول الله. انتهت. أقف أقف. وهذا الذي حدث مع جل الصحابة، الوقوف عند الحدود وعدم التعدي. لما دخل صديق الأمة في قصة مع ابنه، فلما رأى علم ابنه بقدوم أبيه، في قصة طويلة عند البخاري، يقول: فاستفرت، فدخل علي وبدأ ينادي: يا عبد الله. يقول: أسمع وما أرد. قال: يا غنفر، أسمع وما أرد. طب كيف يخرجه بكلمة واحدة؟ قال: ناشدتك بالله، إن كنت تسمع صوتي إلا خرج. فخرج. ما هو كده ما عادش ينفع بقى. قال: لا، كيف يعني أنا أنشدك بالله؟ ما في شيء يوقفك؟ ما في حد تقف عنده؟ انظروا، الله يبارك فيكم، حتى نتربى، لأن المحكات التي نتعرض إليها في دنيانا تظهر أثر معالم التربية، الوقوف عند الحدود وعدم التخطي. كما قال الجد بن قيس اللي هو كان يجلس مع عبد الله بن عباس، وكان من جلساء عمر بن الخطاب، اللي هو عمه الحر بن قيس، لما جاء عمه اللي هو عيينة بن حصن يستأذن على عمر بن الخطاب، والقصة طويلة. فلما أخطأ عيينة في حق عمر بن الخطاب وغضب عمر وهم به، قام الحر بن قيس وقال: يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإنه لمن الجاهلين. يقول ابن عباس: وكان عمر وقافا عند حدود الله. الله يبارك فيكم. لازم على سبيل التعيين نجاهد أنفسنا ونتربى، نقف عند الحدود لا نتخطاها، حتى وإن تخطاها غيرك. فالبدعة لا تقابل بالبدعة، والمعصية لا تقابل بالمعصية، بل نقف عند الحد ولا نتخطاه. يقول: فقلت لها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عزم عليك. قال: فوقفت وأخرجت ثوبين معها، فقالت: هذان ثوبان جئت بهما لأخي حمزة، فقد بلغني مقتله، فكفنوه فيهما. قال: فجئنا بالثوبين لنكفن فيهما حمزة، فإذا إلى جنبه رجل من الأنصار قتيل قد فعل به كما فعل بحمزة. قال: فوجدنا غضاضة وحياء أن نكفن حمزة في ثوبين والأنصاري لا كفن له. أرجو أن تقف عند هذه اللفظة حتى نعلم مدى الفقر الشديد الذي كان عليه الصحابة، ومع ذلك ما أثناهم عن الجهاد في سبيل الله. تخيل، مات، طبعا هو كان عليه ثوبين، ولكن لما قتل ومثل به المشركون مزقوا الأثواب، ما بقي له شيء، سواء معه أو في بيته. ومع ذلك يا إخواننا ما أثناهم عن الجهاد ولا نشر الدين. ومن أجل ذلك اعلم رحمك الله، وأرجو أن يتسع صدرك، إن كان الفقر الذي أنت فيه يحول بينك وبين العمل لدين الله فاعلم أنك ضعيف الهمة، تحتاج إلى إعادة نظر في كل شؤونك. وده الكلام ده احنا من باب التنزل. وإلا جاء رجل إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه وقال: يا ابن عمر، هل نحن من الفقراء؟ فقال له ابن عمر: ألك بيت تأوي إليه؟ قال: نعم. قال: لست من الفقراء. ألك زوجة؟ قال: نعم. قال: أنت من الأغنياء. قال: ألك غلام؟ قال: نعم. قال: أنت من الملوك. انتبهوا، لا شيء، هذا لا شيء. نقول أن كل مسلم يحمل هم الدين ويغتم لما وقع بالمسلمين، يحول فقره الذي يدعيه بين أن يعمل لدين الله، فهذا ضعيف الهمة يحتاج إلى إعادة نظر. وما كان الفقر يوما حجر عثرة في سبيل الدعوة لدين الله أو طلب العلم أو نشره. وأذكركم إخواني ببعض النصوص الشرعية، لأن كثير من إخواننا يتخلف، ويعز علينا أن يتخلف أحد، فإذا سألنا عنه وهذا واجب متعين علينا يعتذر بأمور ما كنا نود أن نسمعها منه. وسبق وأن ذكرت لكم يجب على كل أخ مسلم أن يجعل له درسا علميا يتناسب مع ظروفه، أما أنك تترك بالكلية هذا ليس من دين الله أبدا بحال من الأحوال. ابتداء بنص الحديث في البخاري ومسلم من رواية أبو عبيدة، من رواية عبد الرحمن بن عوف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، يقسم، يعني كون أنك تكون فقيرا في خوف عليك، لا، ولكن أخشى عليكم أن تبسط لكم الدنيا كما بسطت لمن قبلكم فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. كون أنك فقير ليس بعيب، بل اطمئن. أما الإشكالية كلها أن تتضرع بالفقر وتبتعد عن العمل لدين الله، تؤخذ عليك. وإحنا قلنا قبل ذلك العمل لدين الله المراد به أي العمل لنشر الدين ونشر السنة وجعل الشريعة مهيمنة وشاملة لكل مناحي الحياة. وقلنا هذا وجوبه يختلف باختلاف الشخص، وقلنا فيما قلنا أن العمل للدين الله وظيفة حياتك كلها منذ أن تعقل وتبلغ حتى تلقى ربك. العمل لدين الله عز وجل موزع على أدوار، فواجب على كل مسلم أن يبحث عن دوره. العمل لدين الله ليس وقفا على طائفة ولا حكرا لنوعية معينة من الناس، بل العمل للدين فرض على جميع المسلمين. الصحابة رضوان الله عليهم كما لا يخفى عليكم كلهم كانوا في شدة الفقر، وما حال بينهم الفقر وبين طلب العلم. وطبعا قصة أبي هريرة رضي الله عنه، وسبق أن أمليناها في رسالة رفع الملام، قال: كنت يعني أصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على لقمة يطعمنيها وعلى كلمة يعلمنيها. مجرد بس يأكل يسكت كلب الجوع ويتعلم العلم الشرعي. الله يبارك فيكم. أخ يتضرع بالفقر وقلة ذات اليد ويبدأ يتخلف عن دروس العلم وعن طلب العلم وعن الخطب والمواعظ الذي أسعده الله وشرفه بها، هذا بعيد، هذا بعيد كل البعد. واحذر غاية الحذر، وكلنا على ثغرة من ثغور الإسلام، فالويل لنا إن أوتي الإسلام من قبلنا. عند النسائي بسند صحيح قال أبو هريرة: كنت أسمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم فأنساه، فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: أبسط رداءك. فبسطت ردائي، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بطرفه وأخذ أبو هريرة بالطرف الآخر الرداء. يقول أبو هريرة: وإذا بالقمل يدب عليه. تم الداعي لذكره، قال لك عشان نفهم أنا وأنت، أصل القمل يبقى فقر شديد، مش لاقي يغسل، واخد بالك؟ هو ده الهدف. كأن أبو هريرة يريد أن يقول: انظروا إلى شدة فقرنا ومع ذلك طلبنا العلم، طلبنا العلم. ده الإنسان لما بيقرأ في صور بعض المخطوطات، مش في المخطوطة، بيعتريه العجب والحيرة كيف تمكن الناس من قراءة المخطوطات وطبعها في مثل هذه الطباعة الأنيقة وأصبحت بين يديه. يعني كان كده معلوم عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، كان إذا كتب لا يفصل بين الكلمات، ما بيرفعش القلم. تخيل بقى ديت، يعني الكلام كله مشبك في بعض، ومع ذلك علمه بين أيدينا بأفخر الطبعات. يبقى كون ان انت تتضرع بأنه هذا يعني مثلا بشتغل ومعلش ما فيش فلوس والعيال زعلانين والكلام ده، طب وبعدين يا اخوان؟ طب كيف تحل هذه المعضلة؟ هل يا ترى نرضخ ونترك أهل البدعة ينشروا بدعهم والحزبيين الخبثاء ينشرون فسادهم بين الناس، ونجلس نتضرع بقلة ذات اليد؟ ده يدبلي. فقال أبو هريرة: وكأن بالقمل يدب. وإلا قصة كعب بن عجرة في صلح الحديبية، يقول: مر علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أنفخ أسفل القدر، فنظر إلي فوالله ما رأى وجهي من كثرة القمل الذي ينزل من رأسي. فكر كده فيها، فكر فيها، قمل من رأس. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم له في رواية البخاري: ما أظن أن الأمر بلغ بك هذا المبلغ. مش توقع ده كله، ومع ذلك ما سمعنا أحدا قط من الصحابة تعلل بفقره وتكاسل عن الغزو بفقره، بل العكس. في قصة كعب بن مالك وصاحبيه لما تخلفوا عن غزوة تبوك، ألم يأتك نبأ كعب بن مالك لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والله ما جمعت قبلها راحلتين حتى جمعتهما في هذه الغزوة، ومع ذلك تخلف. ودي حقيقة، كلما كثر مالك وكثرت أموالك وتشعبت مشاغلك ما عندش فضلنا، أنا فاضي خلاص، يتفلت فلان يتفلت فلان يتفلت فلان، نبحث عن رجل من أهل السنة لينشر العلم وينشر المنهج لا نجد. دي بلية. الله يبارك فيكم، تأملوا وتدبروا. عمر ما كان الفقر حجر عثرة في سبيل نشر الدين ونشر العلم أو طلبه. يقول أبو هريرة كملت الحديث، قال: أبسط رداءك. فبسطته فإذا بالقمل يدب عليه. يقول: فقال لي كلمات ما سمعتها، ثم قال أبو هريرة: قلت لبيك. قال: أضمم عليك رداءك. فضممته فما سمعت شيئا ونسيته. يبقى الخونة، وده أقل وصف، الذين يريدون أن ينتقصوا من أبي هريرة ماذا يصنعون بهذا الحديث؟ الرجل نفسه رضي الله عنه كان يشكو من النسيان، كان يشكو من النسيان، بقول لك أنا بنسى، فشكى إلى النبي فدعا له. إن كان بقى الأمر عندك ما زل، ده أنت كده عندك شك في الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة فما فقال أضمم رداءك فضممت ردائي فما سمعت شيئا ونسيته. الشاهد من كل هذا أكرمكم الله أن الفقر ما ينبغي أبدا أن يحول بينك وبين طلب العلم، أن الفقر أبدا، ده كلام ده إن كنت فقير، أخبرك ما احنا لما نيجي نقول مثلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، ضابط الفقير والمسكين الذي مستور في كتب الفقهاء كالأحناف والحنابلة مش موجود دلوقتي. يقول لك يملك قوت يوم وليل. طب تعالى كده روح بيت أي واحد فجأة، إن ملقيت مخزون يكفي 6-7 أشهر قول اللي انت عاوزه. الأثواب واخد بالك بأنواعها بقى، الفانيلا والكالسيوم، ما هو شوف هنروح بعيد ليه؟ هنروح بعيد ليه؟ الله يجزيكم بالخير، لأن التفلت مؤذي للغاية. إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية، احذر، عليك بالجماعة، عليك بإخوانك، كن ردءا لهم حتى يكونوا ردءا لك. نتعاون في بيننا، ننشر السنة والمنهج والعقيدة تلبية واستجابة للأمر الشرعي مع ما وعد ربه عز ربنا عز وجل من السعادة في الدنيا قبل الآخر. نقرأ. يقول فوجدنا غضاضة وحياء أن نكفن حمزة في ثوبين والأنصاري لا كفن له، فقلنا لحمزة ثوب وللأنصاري ثوب، فقدرناهما فكان أحدهما أكبر من الآخر فأقرعنا بينهما. يعني من اللي ياخد الثوب الكبير والثوب القصير مع الرغم من هما الاثنين ملك من؟ صفية. لأخوها؟ لا، ده الأخوة الإيمانية أقوى من أخوة النسب. يقول فكفلنا كل واحد منهما في الثوب الذي طار له. أقف عند هذا الحد، أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. بعض إخوانكم يذكركم بصيام الأيام القمرية وتبدأ غدا إن شاء الله عز وجل.